وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن ربنا جل جلاله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية الكريمة جاءت كالإجمال بعد التفصيل، فإن ربنا جل جلاله في الآيتين السابقتين قد فصل في حقه جل جلاله، ثم في حق الوالدين، ثم في حق الأولاد، ثم في اجتناب الجناية على الناس في الأعراض أو في الأنفس، ثم بيّن جل جلاله ما يجب علينا في معاملتنا بعضنا لبعض. ففي حقه جل جلاله قال: ألا تشركوا به شيئا، وفي حق الوالدين قال: وبالوالدين إحسانا، وفي حق الأولاد قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ثم في اجتناب الجناية على الأعراض والأنفس قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم في المعاملة مع خلق الله عز وجل نهانا عن الاعتداء على مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأمرنا بإيفاء الكيل والميزان، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأمرنا بأن ننطق بالعدل سواء كان المنطوق في حقه قريبا أو بعيدا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ثم أمرنا بالوفاء بالعهود، فقال جل من قائل: وبعهد الله أوفوا. وعرفنا أن عهد الله نوعان: ما كان عبادة محضة فيما بيننا وبين الله، وما كان معاملة بيننا وبين خلق الله. جاءت هذه الآية آمرة بأن نتبع سبيله جل جلاله في سائر الأوامر والنواهي، وأن نجتنب كل ما يخالف هذا السبيل. فقال جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما. في هذه اللفظة ثلاث قراءات متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وإن بالكسر على الاستئناف كلام جديد. وقرأ ابن عامر ويعقوب: بالفتح مع تسكين النون، وأن هذا صراطي مستقيما، على أنها من أن المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، وأن هذا صراطي مستقيما. وقرأ الباقون: أعني نافعا وابن كثير وأبا عمرو وعاصما وأبا جعفر، قرأ هؤلاء جميعا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، على أن هذا اسم أن، وصراطي خبرها، ومستقيما منصوبة على الحالية. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خير من فسر هذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطوطا متعرجة، وعن شماله خطوطا متعرجة، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل من هذه السبل شيطان. يعني نلاحظ في الآية بأن سبيل الله عز وجل واحدة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم بعد ذلك قال: ولا تتبعوا السبل. لماذا؟ لأن الحق واحد، وأما أنواع الضلال فكثيرة. وهذا المعنى أيضا قد قيل في تفسير قول ربنا جل جلاله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور واحد والظلمات كثيرة، فهذه السبل، النصرانية سبيل، واليهودية سبيل، والمجوسية سبيل، والبوذية سبيل، ثم هذه الفرق المحدثة التي أتت بالبدع المنكرة من غلو أو تقصير، الرافضة سبيل، والخوارج سبيل، والقدرية سبيل، والجبرية سبيل، فما أكثر سبل الضلال وما أكثر أنواعها. ولذلك ربنا جل جلاله أمرنا بأن نلزم صراطه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، وهو الذي ندعو الله عز وجل في كل صلاة بأن يهدينا إياه: اهدنا الصراط المستقيم. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاة الليل أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه السبل لو أنكم اتبعتموها ستحصل فيكم الفرقة، ستتفرق بكم السبل، لأن هذه السبل مبنية على أهواء، مبنية على استحسانات عقلية، على طرق كلامية ليس عليها نور القرآن ولا هدي السنة، ولا يحصل منها التئام ولا اجتماع ولا وحدة ولا اعتصام، وإنما نتيجتها التفرق والاختلاف والتشرذم، كما قال ربنا جل جلاله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وسيأتي في خواتيم السورة قول ربنا جل جلاله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله لكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نلزم سنته وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، لأنهم يصدرون في ذلك كله عما أمر به رب العالمين جل جلاله. وفي حديث النواس ابن سمعان عليه من الله الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى رأس الصراط داع يدعو: أيها الناس هلموا ادخلوا جميعا إلى صراط الله المستقيم، ومن فوق الصراط داع، فإذا أراد أحد الناس أن يفتح بابا من تلك الأبواب يقول له: يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي الذي على رأس الصراط هو القرآن، والداعي الذي فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني في هذه الأمثلة المحسوسة: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتيه الصراط سوران فيهما أبواب مغلقة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس هلموا جميعا ادخلوا إلى صراط الله المستقيم، ومن فوق الصراط داع، إذا أراد أحد الناس أن يفتح بابا من تلك الأبواب يقول له: يا عبد الله لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم يبين عليه الصلاة والسلام بأن صراط الله المستقيم هو الإسلام، صراط الله المستقيم هو الإسلام، وأن السورين على جنبتي الصراط حدود الله عز وجل، وأن تلك الأبواب هي محارم الله عز وجل، وأن الداعي الذي فوق الصراط يقول: أيها الناس هلموا هو القرآن، وأن الداعي الذي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي الذي فوق الصراط الذي يقول: يا عبد الله لا تفتحه، هو واعظ الله في قلب كل امرئ مسلم. ولذلك ربنا جل جلاله يبين أن صراطه واحد، وأن طرق الضلال كثيرة، فيقول جل من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال جل من قائل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، ذلكم وصاكم به. وتقدم معنا الكلام في أن الوصية الأمر المؤكد، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي لتتقوا الله عز وجل ربكم فتعملوا بأوامره وتنتهوا عن زواجره، أو على رجاء منكم أن تحصل تقوى الله في قلوبكم. ثم قال جل من قائل: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لو أن سائلا قال: ما وجه ذكر موسى عليه السلام وكتابه الذي هو التوراة في هذا الموضع؟ فإن هذه الوصايا قد أنزلها ربنا جل جلاله في قرآنه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بأن نلزمها، فلما يذكر موسى عليه السلام وكتابه؟ والجواب أيها الإخوة الكرام، بأنه قد جرت عادة القرآن أنه إذا ذكر القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام ذكر موسى وكتابه التوراة إما قبلاً أو بعداً. وقد مر معنا في هذه السورة قول ربنا جل جلاله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم قال بعدها: وهذا كتاب، الكتاب ما هو؟ القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وكذلك في سورة هود الله جل جلاله يقول: ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وكذلك الجن لما سمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين ماذا قالوا؟ يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. بل المشركون أنفسهم حين كانوا يسمعون القرآن كانوا يذكرون موسى وكتابه، يقول الله عز وجل: ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران، أو في القراءة الأخرى ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. لما كان كتاب موسى عليه السلام كتابا جامعا للشرائع فيه تفصيل كل شيء، وكان موسى عليه السلام هو النبي العظيم المكلم، ومن جاء بعده من الأنبياء إنما جاء مصدقاً لكتابه ومتمماً لرسالته، فإنه لا يذكر من بعده وإنما يذكر موسى عليه السلام، ومن بعده مباشرة يذكر القرآن. وربنا جل جلاله قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي و بكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال سبحانه: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وليس معنى هذا الكلام أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا أن التوراة خير من القرآن، بل الله جل جلاله قد نوه بشأن القرآن في كثير من الآيات، وبين أنه قد أنزل هذا الكتاب المبارك مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فنحن متعبدون بالذي فيه. وإذا كان موسى عليه السلام قد اصطفاه الله عز وجل بالكلام، فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله عز وجل بالخلة فاتخذه خليلًا، واصطفاه ربه جل جلاله كذلك بالكلام ليلة المعراج حين افترض عليه الصلوات الخمسين في تلك الرحلة العلوية، وكذلك اصطفاه الله عز وجل بالرؤيا على قول ابن عباس ومن وافقه رضوان الله عليهم أجمعين، إلى غير ذلك من أنواع الاصطفاء، كقوله جل جلاله إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً، وكقوله إنا أعطيناك الكوثر، وكقوله عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً، وهي المنزلة التي لا يشارك فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأعطاه الله عز وجل كذلك الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله هو محمد رسول الله. يقول الله عز وجل ثم آتينا موسى الكتاب، آتينا هذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، فالمفعول الأول هو الكتاب والمفعول الثاني هو موسى، والمقصود آتينا الكتاب موسى عليه السلام. ثم آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة، وكلمة التوراة مضى معنا الكلام مراراً في أنها بالعبرانية معناها الشريعة، وأن كلمة الإنجيل معناها البشارة. ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن، تماماً على الذي أحسن، للمفسرين في ذلك أقوال. القول الأول تماماً على الذي أحسن، أي من أحسن اتباع التوراة بفعل أوامرها واجتناب نواهيها فإن الله عز وجل يجزيه بذلك تمام الإحسان، كما قال جل من قائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال بعض المفسرين تماماً على الذي أحسن مقصود بذلك موسى عليه السلام، أي الله جل جلاله آتاه التوراة تماماً على ما كان يحسنه قبل نزول التوراة. يعني نبي الله موسى عليه السلام كان محسناً فيما بينه وبين الله قبل أن تنزل عليه التوراة، فلما نزلت التوراة كان ذلك تماماً على الذي أحسن. وقال بعض المفسرين ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن، أي تماماً على ما أنزله الله عز وجل من كتب سالفة. ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء، وتفصيلاً لكل شيء، كما قال ربنا جل جلاله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء، تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء، وهدىً ورحمة، كما قال في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة، قال سبحانه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم إما أن تكون بمعنى اللام أو إما أن يكون الرجاء بالنسبة للمخلوقين لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، لعل الهدى والرحمة والنور التي ضمنها الله عز وجل في التوراة تكون حاملاً لأولئك على الإيمان بلقاء الله عز وجل. وقد مضى معنا في هذه السورة قول ربنا جل جلاله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وفي سورة يونس: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم جاء التنويه بشأن القرآن: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا الإشارة للقريب، ومضى معنا في أول سورة البقرة قول ربنا جل جلاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الإشارة إلى شيء بعيد. وفي سورة البقرة قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر آيات. وفي سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فتارة ربنا يشير للقرآن بهذا وتارة يشير به ذلك، ولا تعارض. فالقرآن قريب لأنه قريب من قلوب المؤمنين، سهل على ألسنتهم. كلما ازداد العبد إيمانا كان ماهرا بالقرآن، فهو مع السفرة الكرام البررة قريب من ناظريه، قريب من لسانه، قريب من قلبه، دائما المصحف في متناول يده، هو في بيته. ثم بعد ذلك القرآن بعيد باعتبار أن منزلته عند الله عظيمة ومكانه عند الله رفيع. ولذلك ربنا جل جلاله مرة يشير إليه بإشارة البعيد ومرة يشير إليه بإشارة القريب. وهذا كتاب، الكتاب أيها الإخوان بمعنى المكتوب، فعال بمعنى مفعول. قال أهل التفسير: وليس في كلام العربي فعال بمعنى مفعول إلا في ألفاظ قليلة: كتاب بمعنى مكتوب، ولباس بمعنى ملبوس، وإله بمعنى مألوه أي معبود، وهو الذي في الأرض أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. قال الله عز وجل: وهذا كتاب. والكتاب مشتق من الكتب وهو الضم والجمع، تقول العرب: تكتبت الخيل إذا اجتمعت، وتقول لجماعة الجنود كتيبة، ومنه يقال للحائك أو الخياط كاتب لأنه يجمع الثياب بعضها إلى بعض فيخيطها. ومنه قول القائل: لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. واكتبها أي خط فرجها واجمع بعضه إلى بعض. فالكتابة في اللغة الضم والجمع. فالقرآن سمي كتابا، والتوراة والإنجيل والزبور كل هذه سميت كتبا باعتبار أنه قد جمع فيها الهدى والنور بعضه إلى بعض. وهذا كتاب أنزلناه، أنزلناه النون نون العظمة، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. البركة أيها الإخوان الكثرة والنماء والخير، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وبركة القرآن لا حصر لها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قال بعض علماء التفسير: اشتغلنا بكتاب الله عز وجل فأفاض الله علينا من خيرات وبركات الدنيا، ونرجو أن يفيض علينا من خيرات وبركات الآخرة. من بركة القرآن أيها الإخوان أن لقارئه بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. من بركة القرآن أن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه متتعتعا وهو عليه شاق له أجران. من بركة القرآن أنه نور للعبد في الدنيا والآخرة، فالله جل جلاله وصفه بأنه نور. قال الله جل جلاله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور هو القرآن. وفي قوله جل جلاله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بعض المفسرين يقولون النور رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب المبين القرآن، وبعضهم يقولون بل النور هو القرآن، فهو من عطف المترادفات، من عطف المترادفات، فالنور القرآن والكتاب المبين هو القرآن. قال الله عز وجل: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من بركة القرآن أيها الإخوة الكرام أنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بركة القرآن أن السورة منه بركة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. من بركة القرآن أن الله جل جلاله يرفع صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. من بركة القرآن أنه يصحب صاحبه في قبره، فإذا جاءه الملكان يقول: ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل. من بركة القرآن أنه يأتي يوم القيامة يحاج عن صاحبه، يأتي يوم القيامة محاميا مدافعا، يقول: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: هذا كتاب أنزلناه مبارك. أما بركة القرآن أيها الإخوان في الدنيا فهي بركة عظيمة، لا تجد كتابا على وجه الأرض قد جمع من الخيرات والفضائل والمحاسن والمكارم والهدى والنور والتفصيل مثل ما في القرآن. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لا تجد كتابا في الدنيا يحدثك عن تاريخ الخليقة منذ أن خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام إلى النهاية، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، إلا القرآن. لا تجد كتابا في الدنيا قد حوى حقوق الله عز وجل، قد حوى العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، وحوى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وحوى كل ما يحتاج إليه الناس من الضرورات والحاجيات مثل ما هو موجود في القرآن. ولذلك ربنا جل جلاله تكفل لمن اتبعه بأن يهديه صراطا مستقيما. والحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن كان السند متكلما فيه إلا أن عليه أنوار النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: ستكون فتن. قالوا: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، ففيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تختلف به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذا هو القرآن الذي يصفه الله عز وجل بأنه مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا مبتدأ، كتاب خبره، ثم أنزلناه خبر ثان وهو خبر جملة، ثم مبارك خبر ثالث وهو خبر مفرد، على خلاف الترتيب المعهود في كلام العرب. ومثله قول الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ومقتضى الترتيب أن يقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم من القريتين، فإن الخبر إذا كان مفردا يقدم على الخبر إذا كان جملة أو كان شبه جملة، لكن ها هنا الله عز وجل قدم الخبر الذي هو جملة أنزلناه على الخبر الذي هو مفرد في قوله مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. واتقوا، للمفسرين وجهان: الوجه الأول اتقوا تحريفه عن معانيه وصرفه عن ظاهره بغير دليل. واتقوا، اتقوا تحريف معانيه وصرفه عن ظاهره لغير دليل. ثم التأويل الثاني: واتقوه أي اجعلوا، واتقوا أي اجعلوا بينكم وبين سخط الله وعذابه وقاية باتباع هذا القرآن. فيكون قول الله عز وجل على الوجه الثاني واتقوا من باب العطف على نفس المعنى في قوله فاتبعوه، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي على رجاء منكم بأن تدخلوا في رحمة الله عز وجل. ثم قال سبحانه: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. جاءت هذه الآية أيها الإخوة الكرام مبطلة لدعوى قد يدعيها المشركون حين يقولون: يا ربنا قد أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعنون بذلك اليهود والنصارى، ويعنون بالكتاب التوراة والإنجيل. وإن كنا يا ربنا عن دراستهم، أي عن علمهم ولغتهم، لغافلين. ما كنا يا ربنا نعرف اللغة العبرانية التي أنزلت بها التوراة أو الإنجيل، أو اللغة السريانية على قول من يقول بأن الإنجيل نزل بالسريانية، وما كنا عندنا علم من هؤلاء اليهود ولا من هؤلاء النصارى. فالله جل جلاله قطع حجتهم، قال: أن تقولوا. ها هنا لأهل النحو مذهبان: أما البصريون فإنهم يقولون المعنى كراهة أن تقولوا، يقدرون مصدرا محذوفا، أي هذا كتاب أنزلناه مبارك كراهة أن تقولوا. ومثله قول ربنا جل جلاله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المعنى كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين. ومثله الآية الأخيرة من سورة النساء لما فصل الله المواريث قال: يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا. هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيقولون: لا، بل هناك لا محذوفة، المعنى لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. كذلك في قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لئلا تصيبوا قوما بجهالة، يبين الله لكم لئلا تضلوا. والكلام قريب من بعضه. يقول الله عز وجل: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، الطائفتان اليهود والنصارى، والكتاب مقصود به التوراة والإنجيل. طيب، لو أن قائلا قال: لما لم يقل الله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتابان على طائفتين من قبلنا؟ إخواننا أنتم صاحين؟ طيب، لو كنتم صاحين ستعرفون الجواب لأنه قد مضى معنا. بأن الإنجيل متمم للتوراة. طيب، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد. وأجود منه أن يقال بأن الكتاب هاهنا مفرد مراد به الجمع. قد مر معنا في سورة النساء قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، اللي هو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، المقصود والكتب التي أنزلها الله من قبل. فالمفرد، الاسم المفرد، يطلق في القرآن وفي كلام العرب مرادا به الجمع، وقد مر معنا نظائره كثيرا، كما في قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، المقصود في جنات وأنهار، بدليل قوله جل جلاله: فيها أنهار من ماء غير آسٍ. ومثله قول الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر، المقصود ويولون الأدبار. ومثله قول الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة، المقصود الغرفات، بدليل قول الله عز وجل: لهم غرف من فوقها غرف مبنية. الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول أيها الإخوة الكرام: قول ربنا جل جلاله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، الكتاب هاهنا مقصود به الكتابان التوراة والإنجيل، لكن في لسان القرآن قد يطلق الاسم المفرد مرادا به الجمع، وهذا في القرآن كثير، كما في قول الله عز وجل على لسان لوط عليه السلام: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ويقصد بذلك: إن هؤلاء ضيوفي. ومثله قول الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل المقصود أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. ومثله قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، المقصود عن أوامره. ومثله قوله جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله، المقصود نعم الله لا تحصوها. فهذا اسم جنس مراد به الجمع، وقد عهد هذا في كلام العرب، كما في قول القائل: بها جيف الحسرى، أما عظامها فبيض، وأما جلدها فصليب، والمقصود وأما جلودها فصليبة. وكذلك قول القائل: وكان بنو فزارة شر عم وكنت لهم كشر بني الأخينا، المقصود وكان بنو فزارة شر أعمام. ومنه قول الآخر: كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص والمقصود قلوا في بعض بطونكم تعفوا. فالمفرد يراد به الجمع. فهؤلاء المشركون الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الله حجتهم لئلا يأتوا يوم القيامة فيقولون يا ربنا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وما كان لنا علم بلسانهم ولا بما عندهم وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، وهم في ذلك كذابون مفترون. وبين ربنا جل جلاله كذبهم وافتراءهم حين قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ومثله قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فهؤلاء كذابون حين قالوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي من اليهود والنصارى. الله عز وجل أبطل حجتهم، قال فقد جاءكم بينة من ربكم، البينة التي تبين الحق وتوضحه، ومنه قيل للشهادة بينة، الشهادة قيل له بينة. ولذلك لما جاء الرجل يدعي على امرأته فاحشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، البينة بمعنى الشهود، لأن الشهود يبينون الحق ويظهرونه. فربنا جل جلاله يصف القرآن بأنه بينة لأن هديه ظاهر. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. هذا الاستفهام أيها الإخوة الكرام مضى معنا الكلام مرارا أن المراد به النفي، أن المراد به النفي. مر معنا في سورة البقرة قول ربنا جل جلاله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومر معنا في هذه السورة قول ربنا جل جلاله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، أي لا أحد من المكذبين أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ومر معنا قول ربنا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ها هنا أيضا لا أحد أظلم، لا أحد من المكذبين أظلم ممن كذب بآيات الله. وآيات الله مضى معنا الكلام مرارا أنها نوعان، آيات الله الكونية المنظورة وآيات الله الشرعية المستورة. أما آيات الله الكونية كما في قول ربنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب، وأما آيات الله الشرعية كما في قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. الذي يكذب بهذه الآيات هو أظلم المكذبين. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، صدف هذا الفعل أيها الإخوة الكرام يأتي في كلام العرب لازما ومتعديا، لازما ومتعديا. الصدوف والصدف بمعنى الإعراض، واسم الفاعل منه صادف، ويجمع في حق الإناث على صدف. الصادف هو المعرض. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: هو فعل لازم، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي أعرض. وقال السدي: بل هو متعد، متعد. المعنى صدف عنها أي صرف غيره. قال ابن كثير رحمه الله: وقول السدي أظهر. لماذا؟ لأننا لو جعلنا هذا الفعل فعلا لازما لكان في الكلام تكرار، لأنه سيكون معنى الكلام: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وأعرض عنها. ومعلوم أن التكذيب مستلزم للإعراب. لكن لو قلنا بأن الفعل متعد، سيكون المعنى بأنه كذب بآيات الله في نفسه، ثم بعد ذلك صرف عنها غيره. ويشهد لهذا المعنى قول الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقول الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. وقوله جل جلاله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، ونحو ذلك من الآيات. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وقد يكون قول ابن عباس وقتادة ومجاهد صوابا، باعتبار قول الله عز وجل في خواتيم سورة القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني كذب وأعرض. قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا، أي يعرضون عنها ويصدون غيرهم، سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا، وأن يلبسنا به الحلل وأن يسكننا به الظلل وأن يسبغ علينا به النعم وأن يدفع عنا به النقم، وأن يجعلنا بتلاوة كتابه منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك بنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعلنا في حفظك وحرزك وجوارك وتحت كنفك يا أرحم الراحمين، وأن تهدينا صراطا مستقيما، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.